صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. في تفسير الآية المباركة وفي كون الإمام علي عليه السلام المصداق الأجلى لمن عنده علم الكتاب وفي وفرة العلوم المجتمعة في شخصية الإمام علي عليه السلام، نأتي إلى المحور الأول. عندما نقرأ تفسير الآية المباركة لدى المفسرين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فهم عندما يقفون عند هذا العنوان وهو عنوان من عنده علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يقولون من عنده علم الكتاب هم مجموعة كانوا يهود أو نصارى ودخلوا الإسلام، تميم الداري، عبد الله بن سلام، سلمان الفارسي، كانوا على ديانة أخرى ثم دخلوا الإسلام، فعندما دخلوا الإسلام دعموا النبي صلى الله عليه وآله لأنهم قرأوا ما يبشر بمجيئه في الكتب السالفة كما في الإنجيل، ومصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالمقصود بمن عنده علم الكتاب من يمتلك معلومات من الإنجيل والتوراة ثم دخل الإسلام لأن التوراة والإنجيل بشرت بمجيء النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا التفسير ليس صحيحا لوجهين. الوجه الأول أن هذه الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هذه الآية آية مكية وليست آية مدنية، وهؤلاء الذين دخلوا الإسلام انتقالا من أديان أخرى إنما دخلوا في المدينة المنورة لا في مكة المكرمة
فلا علاقة للآية بدخول هؤلاء إلى الإسلام وانتقالهم من دين آخر إلى دين الإسلام. ثانيا، نحن عندما نلاحظ هؤلاء ماذا ملكوا من علم الكتاب، سواء تميم الداري أو عبد الله بن سلام أو غيره، ماذا حملوا من علم الكتاب؟ حملوا معلومات هي معدودة على الأصابع، هذه المعلومات لا تسوغ أن يطلق عليهم القرآن هذا العنوان، عنوان ومن عنده علم الكتاب. ما عندهم علم الكتاب، عندهم بعض المعلومات الجزئية من الكتاب وليس لديهم علم الكتاب. والقرآن يستشهد بمن عنده علم الكتاب وليس من عنده بعض المعلومات من الكتاب، حتى ينطبق على هؤلاء النفر الذين انتقلوا من المسيحية أو اليهودية إلى الإسلام. لذلك تجد صاحب تفسير البرهان ينقل عن الثعلبي في تفسيره، وهو من مفسري أهل السنة، ينقل عن السيوطي في تفسيره أيضا مجموعة من الروايات أن جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، زين، أبو سعيد الخدري، كلهم يروون أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو من عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي من حوى علم الكتاب كله. وهذا لا ينطبق على أحد انتقل من الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي، لم ينطبق العنوان إلا على علي بن أبي طالب عليه السلام. نجي إلى المحور الثاني، عندما نلاحظ سياق الآية المباركة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يخبر أنه نبي من الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. الرسول يخبر بالنبوة، الكفار يطالبونه بالدليل، ما الدليل على أنك نبي؟ ما الدليل على أنك رسول؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ما هو دليلك؟ قل كفى، أنا عندي شاهدان، عندي دليلان يشهدان على نبوتي، عندي شاهدان يشهدان على صدق دعوتي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ما وجه هذا الاستشهاد؟ يعني ليش الرسول يستشهد بالله ومن عنده علم الكتاب؟ لاحظ معي، عندما نقرأ في علم المنطق أنه لابد من السنخية بين الدليل وبين النتيجة، يعني أنت إذا تريد تستدل بدليل لابد أن تأتي بدليل من سنخ النتيجة ومن سنخ المعلومة التي تطرحها. مثلا إذا كانت المعلومة رياضية لابد أن يكون الدليل من علم الرياضيات، إذا كانت المعلومة تجريبية لابد أن يكون الدليل تجريبيا، إذا كانت المعلومة فلسفية لابد أن يكون الدليل من الفلسفة. كل فكرة دليلها من سنخها وليس دليلها أجنبيا عنها. يعني مثلا عندما تقول زوايا المثلث تساوي قائمتين، طيب هذه فكرة رياضية، لازم نجيب دليل من الرياضيات على صحتها. عندما تقول الماء إذا بلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذه معلومة تجريبية لابد أن تقيم دليلا تجريبيا لإثبات صحة المعلومة. عندما تقول مثلا الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه معلومة فلسفية لابد أن تقيم دليلا فلسفيا، أي فكرة دليلها من سنخها. النبي طرح فكرة قال أنا رسول الله، الرسالة هي اتصال بعالم الغيب، النبوة هي عبارة عن اتصال بين عالم المادة وعالم الغيب وعالم ما وراء المادة، هذا معنى النبوة. إذن بما أن النبوة فكرة غيبية، فكرة خارقة لنواميس الطبيعة، مو من الطبيعي أن الإنسان في عالم المادة ويتصل بعالم الغيب، هذا شيء غير طبيعي. بما أن النبوة فكرة خارقة لنواميس الطبيعة لابد أن يكون الدليل عليها أيضا شنو؟ أمرا خارق لنواميس الطبيعة، لابد أن يكون الدليل على صدق النبوة دليلا خارقا لنواميس الطبيعة. يعني شنو دليلا خارقا؟ يعني دليل إعجازي، لا يمكن أن يكون الدليل على النبوة دليل رياضي أو دليل تجريبي، لابد أن يكون دليلا إعجازيا خارقا لنواميس الطبيعة. فما هو الدليل؟ الرسول طرح دليلين، قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الدليل الأول شهادة الله، شنو شهادة الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. يعني شنو شهد الله؟ شهادة الله ليست لفظية ولا كلامية، شهادة الله فعله، عندما يشهد الله بالوحدانية يعني يقيم دلائل وشواهد على الوحدانية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهادة الله فعله، شهادة الله أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي هو عبارة عن إنزال القرآن عليه، هذه نفس الشهادة الإلهية، أنزل القرآن عليه وهذه هي الشهادة. إنزال القرآن أمر غير طبيعي، أمر خارق لنواميس الطبيعة، أمر إعجازي، لذلك نزول القرآن هو شهادة فعلية من قبل الله تعالى لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشهادة الثانية ومن عنده علم الكتاب، يعني هذا الشخص اللي يحمل علم الكتاب هو معجزة من المعاجز، ليس القرآن المعجزة الوحيدة، هذا الشخص أيضا هو نفسه معجزة، يعني النبي أقام على صدق نبوته معجزتين، القرآن وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو معجزة في حد ذاته، علي بن أبي طالب معجزة معاضدة للقرآن الكريم لإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله. كيف الإمام علي معجزة؟ معجزة يعني رجل امتلك من الطاقات والقدرات والمعلومات ما يعجز البشر عنه، عند طاقة بدنية يعجز البشر عنها، عند طاقة ذهنية يعجز البشر عنها، عند قدرات معلوماتية يعجز بشر عنها، هذا الإنسان معجزة في حد ذاته، كما أن القرآن معجزة الإمام علي معجزة، يعني الرسول أقام معجزتين لإثبات صدق نبوته. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ألا وهو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. كيف الإمام علي معجزة تثبت صدق النبي صلى الله عليه وآله في نبوته، في دلائل رسالته ودعوته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نجي الآن إلى المحور الثالث. نعم، الإمام علي مجمع العلوم، الإمام علي مجمع الطاقات والقدرات الخارقة للطبيعة، الخارقة لنواميس الطبيعة. رجل حمل من الطاقات والمعلومات ما أعجز البشر عنه، لذلك عد معجزة أخرى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نجي الآن كيف هذا تمثل في علي. علي هو الكتاب، علي هو المصداق الأجلى والأوضح لمن عنده علم الكتاب صلوات الله وسلامه عليه وآله. عندما تأتي للإمام علي تسمع هذه الكلمة التي رواها المحدثون من جميع المذاهب الإسلامية، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، ترى صدق هذا المعنى في شخصية الإمام علي عليه السلام على مستوى الحقول المختلفة. تجي الآن إلى مستوى علم القضاء. علم القضاء يعني العلم بالقانون المسيطر على حسم الدعاوى وفض المنازعات، هذا علم مهم جدا ترتكز عليه حياة المجتمعات البشرية. رسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، القضاء إما بالقسم هذا معنى الأيمان أو البينات. شنو المقصود بالبينات؟ ليس المقصود بالبينات مجرد شهادة رجلين عدلين هذا نسميه بينة، لا، البينة أيضا ما يوجب البيان، يعني ما يوجب العلم. الشيء الذي يوجب العلم يسمى بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. البينة ما يوجب العلم. شوف مثلا إذا شك أن هذا ولد فلان أو ليس بولد فلان، طيب ما في شهادة شهود يشهدون أنه ولد فلان، يعني ما في بينة؟ لا، من خلال الدي ان ايه يمكن إثبات أن هذا ولد فلان ابن فلان، هذا يعتبر بينة. لما؟ لأنه يوجب العلم، يوجب الإطمئنان بالعلقة النسبية بين هذا الشخص وبين فلان. الإمام علي عليه السلام، هناك امرأتان، قضية رواها المؤرخون، هناك امرأتان ولدت إحداهما ذكرا وولدت الأخرى أنثى، ترك الأنثى المسكينة وتنازع في الذكر، كل امرأة تدعي أن الولد الذكر لها. جاءتا إلى الإمام علي عليه السلام مع الذكر والأنثى، الإمام علي لا شهود يشهدون، لا مورد للحلف واليمين، كيف الإمام علي بت في هذه القضية؟ الإمام علي أخذ جزءاً من حليب الأولى وجزءاً من حليب الثانية ووضع الحليبين في كوبين وقام بالمقارنة والموازنة بينهما، ثم قال صاحبة الحليب الأثقل هي أم الولد الذكر دون غيره. أنت من تجي إلى هذه التجربة، وهذه التجربة تحصل قبل 1400 سنة من الآن. وبعدين تجي ترى ما يؤكد ذلك علميا، تجي إلى مجلة ساينتفك أمريكان، هذه المجلة مجلة علوم أمريكية، تنقل عام 2012 في ديسمبر تنقل هذه التجربة، تجربة أقيمت في كينيا على مجموعة من النساء ذوات أولاد ذكور ذوات أولاد إناث، اكتشف أن الحليب المعد للولد الذكر أكثر كثافة من الحليب المعد للولد الأنثى. يعني عندما تأخذ كوبين، زين، كوب من الحليب المعد للذكر كوب من الحليب المعد للأنثى، الأكثر كثافة هو الحليب المعد للولد الذكر. لاحظت شلون؟ على مستوى علم القضاء يتحدث علي بن أبي طالب أقضاكم علي، على مستوى علم القضاء يقول سلوني قبل أن تفقدوني. تجي إلى علم النفس، علم النفس عندنا نظرية مشهورة في علم النفس، نظرية فرويد، أن قوى الإدراك عند الإنسان ثلاث: الأنا الأعلى، الهو. شنو الفرق بين القوى الثلاث؟ يقول لك مثل الجبل الجليدي، شلون الجبل الجليدي لا يظهر منه إلا مستوى 10% وباقي الجبل تحت الجليد مغطى بالجليد. الإنسان أيضا كذلك، مستوى الوعي عنده بس 10%، وما 90% هو داخل في منطقة اللاوعي. يعني السلوك الواعي من الإنسان هو مقدار 10% مو أكثر، الباقي داخل تحت منطقة اللاوعي. عدنا الأنا، الأنا هي العقل الواعي الذي يخطط يبرمج يهدف يوجه، هذا الأنا. عدنا الأنا الأعلى، الأنا الأعلى هو العقل الذي يحمل المبادئ والقيم المترسخة عند الإنسان التي اكتسبها من مجتمعه، إن وافق المبادئ شعر بالبهجة، إن خالف المبادئ شعر بالندم والحسرة، زين. ووراء الأنا الأعلى الهوى، الهوى هي منطقة العقل الباطن، منطقة اللاوعي، المنطقة التي تختزن الميول والغرائز والمشاعر. الإنسان ما دام طفل إلى أن يصير عمره 5 سنوات يحركه الهوى، يعني منطقة اللاوعي، بعدين يبدأ يشتغل الأنا يعني العقل الواعي. عندما ينام يتحرك العقل الباطن، يفرز بعض المشاهد أثناء النوم. إذن الإنسان يمتلك منطقة تسمى منطقة اللاوعي، تسمى منطقة العقل الباطن. هذه المنطقة فيها مشاعره، غرائزه، ميوله، أفكاره المكبوتة، كلها تختزن في تلك المنطقة. الإمام علي عليه السلام قبل 1400 سنة يتحدث عن منطقة العقل الباطن اللاوعي. ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل عندما يقول الملائكة الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. شنو اللي يخفى على الملائكة وهم كاتبون؟ منطقة اللاوعي في الإنسان، منطقة العقل الباطن، والشاهد لما خفي عنهم. إذن الإمام علي يتحدث على صعيد علم النفس. تجي على مستوى علم الاجتماع،
في علم الاجتماع هناك نظرية العقل الجمعي. العقل الجمعي هو التفكير الذي يتأثر بالأفكار العامة. العقل الجمعي على قسمين: عقل جمعي انفعالي وعقل جمعي فعلي. العقل الجمعي الانفعالي هو العادات والتقاليد التي يتأثر بها الإنسان ويكتسبها من حيث يشعر أو لا يشعر، ويمشي على تقاليد وأعراف مجتمعه. هذا عقل جمعي انفعالي يذكره القرآن الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. عقل جمعي انفعالي: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وعدنا عقل جمعي فعلي. عقل الجمعي الفعلي يعني أن يتبانى مجموعة من العقلاء والمفكرين على منهج معين ومخطط معين. هذا عقل جمعي فعلي يبني المجتمعات ويؤسسها. يقول القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة. عقل جمعي فعلي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا يعني عقل جمعي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن العقل الجمعي الفعلي عندما يقول: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. وعندما يقول: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. أنت إذا تريد عقل ناضج اجمع التجارب، اجمع العقول الأخرى. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. زين، تجي على مستوى علم الاقتصاد، هناك في المذهب الاقتصادي الرأسمالي هذا المصطلح: الفرق بين مصادر الإنتاج ووسائل التوزيع. في شيء نسميه مصدر إنتاج وفي شيء نسميه وسيلة توزيع، يعني هذه الزراعة، هذه المعادن، هذه كلها مصادر إنتاج. يعني أنت عندما تفرق بين مثلاً الماكينات الضخمة في مصنع السيارات وبين السيارة، هذه الماكينات الضخمة اللي تصنع السيارات هذه مصدر إنتاج، بينما السيارة نفسها هي وسيلة توزيع وليست مصدر إنتاج. عندما نأتي إلى التجارة، طيب واحد تاجر، تاجر عنده خبرة في التجارة، عنده مهارة في التجارة، يستورد البضائع، يقدمها، يؤهلها للمشتري بطريقة جذابة. هذه التجارة مصدر إنتاج أو وسيلة توزيع؟ تشوف خلاف في المذهب الاقتصادي الرأسمالي. شنعتبر التجارة، مصدر إنتاج أو وسيلة توزيع؟ الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر يتحدث عن التجارة كمصدر إنتاج، يقول: واستوصي بالتجار وأوصي بهم خيرا فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارع. مواد المنافع مادة يعني مصدر إنتاج، مواد المنافع هذه خبرة التاجر تعتبر مصدر إنتاج، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطار. زين، نجي إلى الحقل الأخير لنختم به، مجال علم الإدارة. هل تحدث علي في هذا المجال، مجال علم الإدارة؟ نأخذ مصطلح القيادة. أنتوا تعرفوا أكو فرق بين المدير والقائد. مو كل شخص مدير يصير شنو؟ قائد.
ليس كل مدير قائد. لاحظت شلون؟ القيادة فن. القيادة ليست شهادة علمية. شوف بروفيسور بس ما يصلح للقيادة. القيادة ليست منصب يجي واحد يخلوه رئيس على الشركة أو رئيس على المؤسسة، مو لازم بصير قائد. ليست القيادة لا شهادة ولا منصب، القيادة فن. شلون القيادة فن؟ شوف الآن في علم الإدارة يقول لك القيادة أنواع. هناك قيادة وظيفة، ماهر في وظيفته يصير قائد. هناك قيادة كاريزما، هو أصلا إنسان عند سمات القيادة، عند كاريزما القيادة منذ أن خلقه الله، عند صفات القيادة. عندك قيادة مثلا القيادة الهرمية يجي على رأس دولة أو على رأس وزارة. وعندك قيادة النتائج. قيادة النتائج يعني شنو؟ هذا النوع من القيادة ما يصير لا بالشهادة ولا بالمنصب ولا بالمعلومات. تشلون يصير القيادة في النتائج؟ يقول لك القيادة في النتائج هو فن اختيار الظرف المناسب، اختيار الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. هذا الفن، هذا القائد، من يختار المواقف المناسبة في الظروف المناسبة بالأساليب المناسبة هذا يسمى قائد. عند قيادة نتائج، قيادته مواقفه، قيادته نتائج أعماله، قيادته قيادة على الأرض تتحدث بنتائج مواقفه ومؤهلاته. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يمثل القيادة، قيادة النتائج، يمثلها من خلال العنصرين، عنصر الكفاءات والقدرات وعنصر المواقف. رجل مواقف مو رجل كلمات، رجل مواقف، رجل نتائج تتحقق على الأرض. لذلك الإمام علي عليه السلام يتحدث عن كلا العنصرين في شخصيته من خلال أفعاله، من خلال مواقفه. العنصر الأول الانصهار بالمبادئ. علي انصهر بالمبادئ، انصهر بالقيم، فلا يمشي ولا يسير ولا يخط إلا في إطار القيم صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ليش نقول الإمام علي معجزة؟ حتى طاقات طاقات فوق مستوى البشر. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. دخل عليه ابن عباس في منطقة ذي قار بالعراق وهو يصلح نعله، التفت إليه الإمام علي قال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل عندكم؟ قال لا تسوى شيئا يا أمير المؤمنين. قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا هو الانصهار بالمبادئ. ثم يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. انصهار بالمبادئ، انصهار بالقيم. وتجي إلى العنصر الثاني، عنصر المواقف. علي منذ أول يوم هو مواقف، ما يتكلم بمجرد كلمات وخطابات، مواقف على الأرض تتكلم. علي بات على فراش رسول الله دون الأصحاب، علي وقف بين يدي رسول الله يوم بدر وأحد، علي فارس خيبر، علي فارس الخندق، مواقف تتحدث في شخصية الإمام علي عليه السلام. لذلك يوم جمع الصحابة في منطقة الرحبة قال: أولم من منكم بات على فراش رسول الله ووقاه بنفسه؟ ومن منكم جادل دون رسول الله يوم بدر وأحد بلسانه ويده وسيفه؟ ومن منكم قال فيه رسول الله: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فاشرأبت أعناق القوم أيهم يعطاها. فقال: أين علي؟ فقالوا: بعينه الرمد. فجيء به فأخذ بريقه ومسح به على عينيه فعاد للقتال مظفرا منصورا. ومن منكم يوم الخندق يخاطب المسلمين: محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. وتعال إليه يوم الخندق عندما برز عمرو بن عبد ود ووقف أمام المسلمين وقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي قال: أنا له يا رسول الله. قال: تقدم. قال: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. يقول العزري: فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا: ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها. فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. ونادى جبرائيل: بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. وفرح المسلمون بنصر علي، وما زال جبرائيل في كل معركة في كل موقف ينادي بهذا النداء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. ولكن لا أدري يوم 19 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة ماذا نادى جبرائيل؟ ماذا سمع المسلمون من جبرائيل في هذا اليوم؟ هل سمعوا لا سيف إلا ذو الفقار؟ أم سمعوا ندبة نعيا من جبرائيل؟ وإذا بالصوت: بين السماء والأرض تهدمت والله
أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى.
ماذا جرى؟ ماذا حصل؟
قتل علي المرتضى وإمامه وعلياه. قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المجتبى. كان بأبي وأمي يفطر في كل ليلة عند أحد أولاده، وفي تلك الليلة كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم. قدمت له إدامين، قال: يا بني ألم تعلمي أني على أسيرة حبيبي رسول الله؟ ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما. بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. بني إني أحب أن ألقى الله وأنا خميص الحشا. ثم قام بأبي وأمي قائما قاعدا راكعا ساجدا كأنه يتودع من العبادة ويتزود منها. نام قليلا ثم جلس من نومه فزعا. أقبلت ابنته إلى أبا أمير المؤمنين: ما لي أراك فزعا؟ قال: رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قليس بيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من الرماد شيء. قالت: أبا ما تفسير الرؤيا؟ قال: بني إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول. هذه الليلة وما يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن عظيم. عظم الله أجوركم. ورجع لصلاته ونافلته، فلما قرب الفجر خرج إلى صحن الدار، وكانت هناك وز أهدي للحسنين، فتفاررن في وجهه. وقف بأبي وأمي يقول: صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صوارخ. ثم أراد الخروج إلى المسجد، لما وصل إلى الباب أراد أن يفتحه فانفل مئزره. وقف يشد الإزار وهو يقول: اشداد حيازمك للموت، فإن الموت لاقي ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدار كذاك الدار يبكي. خرج من البيت إلى المسجد يقول حجر بن عدي: فما رأيت إلا بريق السيوف، وقائلا يقول: النجاة النجاة، فقد فضحك الفجر فعرفت المكيدة. أقبلت إلى الإمام وإذا به قد صعد المأذنة. عظم الله أجوركم. كانت العقيلة زينب جالسة في الدار تسمع أذان والدها. هذا أذان الأخير، ها هذا الصوت الأخير تسمع زينب. ها الإمام علي يؤذن وزينب تسمع الأذان. أذان عسى الله يديم أذانه. أذان عسى الله يديم أذانه محلى التشهد في لسانه يا أبوي يا عزنا ودرانا ترجع لا نفقد أبانا. عظم الله أجوركم فنزل من المأذنة واتجه إلى المحراب، مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه، قال يا هذا اجلس ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. ثم وصل إلى المحراب فدخل في نافلة الفجر وهو يكبر الله ويهلله عظم الله أجوركم. فتنادى إليه ابن ملجم مع شبيب وشد عليه، ضربه شبيب بضربة فأخطأ، فحمل عليه ابن ملجم من طرف آخر بالسيف المسموم عظم الله أجوركم، فضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه وقد أمسك رأسه بيدي وقال فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل لقد قتلني ابن ملجم مرادي عظم الله أجوركم. فارتج المسجد بأبوابه وسمع الناس الصرخة تهدمت والله أركان وانفصمت والله العروة قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى عظم الله أجوركم. فتجمهرت الناس في المسجد وجاء الحسن إليه وإذا به صريع في محراب، جلس الحسن عند رأسه، جلس الحسين عند رجله، فتح عينه رأى أولاده قال أولادي خذوني إلى فراشي فلقد أثرت الضربة عليه. تنفس يا والي والدمع ظليت حدار صابغ بدم الراس وينادي يا شبر هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالطبران كتبت وظلي نادي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني بالصوايح يا أولادي سكت ترى نزف الدماء فتت فؤادي شاله فوق الروس والضجة ارتفعت منه اللي يستقبل جسمه منه اللي واقف على الباب ينتظرها وزينب تنادي هالذي محمول من وين بالله اخبروني يا اخوتي يا حسن وحسن قالوا لها يا مخدرة سيد الكون شقت الجيب بالعجل للقاع خرت ظليت تنادي والدمع بالخيط مسفوح جابوك يا ابو حسين العباس مذموم.
لبس الإسلام أبراد السواد يوم أرد المرتضى، سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. يا الله، اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الموحدين في هذه الليلة الشريفة وهي إحدى ليالي القدر، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلاة.